بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين والمشاهدات، ويسرنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نبدأ درسنا إن شاء الله جل ذكره، وذلك بشرح بعض آيات من سورة الشعراء. وهذه الآيات تدور حول المحاور التالية: المحور الأول ذكر ما يكون في يوم الدين من نعيم للمؤمنين وعذاب للكافرين. المحور الثاني أهل النار فيها يختصمون. المحور الثالث مع نوح عليه السلام في دعوة قومه إلى الله تعالى. ومعنا آيات نسمعها من أخينا الفاضل الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
أحسنت جزاك الله خيرا.
حياكم شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. المحور الأول في الآيات التي استمعنا إليها الآن بعنوان ذكر ما يكون في يوم الدين من نعيم للمؤمنين وعذاب للكافرين، وتحته هذه الآيات وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. في مطلع هذه الآيات يعجل ربنا سبحانه وتعالى البشرى للمؤمنين، وذلك بجنات النعيم، كما يبين مصير أيضا الكافرين الذين كذبوا بالأنبياء والمرسلين. والآيات في سياق الحديث عن نبي الله إبراهيم عليه السلام وقومه قد سبق، قد كذبوا بدعوته وبرسالته صلوات الله وسلامه عليه. فالله عز وجل يبين مصير هؤلاء وهؤلاء، من آمن بالأنبياء ومن كذب بهؤلاء، ويخبر أن الجنة أصبحت قريبة معدة للذين آمنوا وصدقوا المرسلين، وأن النار أيضا ستسيء أعداء الدين، فيقول سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين. وقد قال ربنا عز وجل في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وكما ذكر أيضا ذلك عن المؤمنين، ذكر أيضا عن الكافرين أن النار تسوءهم. هنا قال سبحانه وبرزت الجحيم للغاوين، يعني ظهرت وأصبحت مكشوفة ظاهرة بارزة لهم يرونها. ويقول أيضا في آية أخرى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وتسوء وجوههم حينما يرون نار الجحيم، أعاذني الله وإياكم من هؤلاء. ثم بعد ذلك يأتي سؤال لهؤلاء ليس بمعنى الاستفهام على حقيقته، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، والأنبياء والمرسلون يعلمون أن ما دعي من دون الله تبارك وتعالى لا يملك لداعيه شيئا، ومع ذلك يأتي الكلام بصيغة الاستفهام من باب التقريع والتوبيخ والتبكيت، فيقال لهؤلاء المكذبين أينما كنتم تعبدون من دون الله، أين الذين سألتموهم وطلبتم منهم ورجوتم أن ينفعوكم أو أن يدفعوا عنكم شرا، ها هي نار جهنم قد ظهرت وبرزت وانكشفت أمامكم، فأين الذين كنتم تتعلقون بهم وتودون أو تزعمون أنهم ينصرونكم من دون الله أو يدافعون عنكم إذا أتى عليكم مكروه. لا يستطيعون أن يجيبوا، وأن لهم من جواب على هذا السؤال أينما كنتم تدعون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، هل هذه الآلهة يمكن أن تنصركم أو أن تنصر هي نفسها، لا هذا ولا ذاك. وكما قال رب العالمين في سورة الأعراف لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، فلا يستطيعون أن ينصروا غيرهم ولا يتمكنوا، أعني من عبد من دون الله تبارك وتعالى، أن ينصر نفسه هو. وكانت النتيجة، كانت نتيجة التكذيب بالأنبياء والمرسلين وعبادة غير الله رب العالمين أن يدخل هؤلاء نار الجحيم. ولذلك قال سبحانه فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كبكبوا جاء عن مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى أن معناها دهوروا فيها، وقيل كببوا فيها، ولعلكم تلاحظون أن الكاف هنا مكررة، كبكبوا الكاف والباء، وهذا التكرير في اللفظ يفيد التكرير في المعنى، فكأن المعنى انه ينكب في نار جهنم مرة بعد ايه؟ مرة بعد اخرى. وقد رجح ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى ان معنى كبكبوا يعني القوا على رؤوسهم، القوا على رؤوسهم، كبكبوا فيها هم ومن سار على دربهم، ومن كان من اهل الغواية والضلالة، ومعهم من؟ قال رب العالمين: وجنود ابليس اجمعون. كل هؤلاء يدخلون نار الجحيم. وبالتالي لنا ان نتساءل، هل العابد والمعبود كلاهما سيدخل نار الجحيم؟ الجواب: قد اخبر رب العالمين سبحانه وتعالى بذلك، وورد ايضا استثناء مهم يجب ان نذكره. قال الله عز وجل موجها الخطاب للمشركين: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. وهذا يؤكد ويوضح ويكشف معنى قول الله تبارك وتعالى هنا: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. هذه الآية لما نزلت: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، قال بعض المشركين لبعض بأن عيسى عليه السلام بناء على ذلك سيكون في الجحيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يزعم أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه أحد الأنبياء والمرسلين، فكيف يكون النبي الرسول في نار الجحيم؟ فنزل قول رب العالمين سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، إلى آخر الآيات. بل إن الآيات ساقت لهم من النعيم ما ساقت لتدفع شبهة هؤلاء المشركين المكذبين الزاعمين بأن الأنبياء والمرسلين إن وقع من غيرهم عبادة لهم أنهم سيكونون معهم في الجحيم. حاشا وكلا. وبالتالي أقول: كل من عبد من دون الله عز وجل ولا يرضى بأن يعبد من دون الله لا يهاد بشيء أبدا أمام رب العالمين، ولا يناله شيء من السوء عندما يشرك به أحد المشركين، لأنه لا يرضى بذلك. فلو أن قوما عبدوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو عيسى بن مريم كما عبد من طائفة اليوم، أو غير ذلك، أو عبد بعض الناس أحدا من الملائكة أو الأولياء أو الصالحين، هل نقول بأن هؤلاء تشملهم الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أو أنهم يدخلون تحت قوله فكبكبوا فيها هم الغاوون؟ حاشا وكلا، لأن الله قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان: أهل النار فيها يختصمون، وتحته قول رب العالمين: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه الآيات يبين ربنا سبحانه وتعالى فيها أن العابد سيخاصم المعبود في يوم الدين، وتقع بينهم خصومة. لماذا؟ لأنهم وقعوا في ضلال مبين. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقولون لمن عبدوهم من دون الله عز وجل ويعترفون على أنفسهم ويشهدون ويقرون أنهم كانوا في ضلال مبين، وذلك حينما سووا بين الخالق والمخلوق، وما كان لعاقل أن يسوي بين من فطر السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير وبين المخلوق العاجز الضعيف. هذه الآيات عموما تفيد أن هناك سيقع في يوم القيامة خصومة بين هؤلاء العابدين وبين المعبودين، وقد جاءت آيات في القرآن الكريم توضح ذلك بشيء من التفصيل. وخاصة ننتبه لهذه المسألة أن المخاصمة والخصام سيقع بين الضعفاء والمستكبرين، لنأخذ عبرة ولنقول للضعفاء: لا تلهث وراء المتكبرين، فلا يغتر الإنسان بحال قوم وصلوا في الدنيا إلى مناصب عالية أو رفيعة، ثم هم بعد ذلك عن الله تبارك وتعالى بعيدون. لا يغرنا هذا الأمر. والضعفاء الذين ينظرون إلى المستكبرين ويتبعونهم ستحدث بينهم خصومة في يوم الدين، ويذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه ما سيجري بين الضعفاء وبين المستكبرين. ومن ذلك قول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. ضعفاء يقولون للمستكبرين لولا أنتم لآمنا بالله عز وجل، لأنهم سيقولون كما في سورة الأحزاب: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لما يقول ذلك المستضعفون للمستكبرين يرد المستكبرون عليهم، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ هل نحن منعنا عنكم الهداية التي أتتكم من الأنبياء والمرسلين؟ أنتم بل كنتم إيه؟ بل كنتم مجرمين. فيقول المستضعفون لهم: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وتأمل الكلمة أو الجزء الأخير من الآيات: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وهذا يفيد أي حسرة تقطع قلوب هؤلاء المشركين المكذبين الذين عبدوا غير رب العالمين سبحانه وتعالى. وسورة صاد يصرح أيضا رب العالمين فيها أن أهل النار سيتخاصمون، يقول سبحانه: إن هذا لحق تخاصم أهل النار. وقبلها: هذا فوج مقتحم معكم. فيردون قائلين: لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. فيرد الآخرين قائلين: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وفوق كل ذلك يا أهل الإيمان، أهل النار في جهنم يلعن بعضهم بعضا بنص كتاب الله تبارك وتعالى. هم تقع بينهم خصوم، وقع بينهم عداء، ويعني ما يجري بينهم حتى وهم في طبقات الجحيم لا شك أنه سيكون أمر عظيم. واللعن يقع من كل واحد للآخر، كما قال الله عز وجل: كلما دخلت أمة لعنت أختها. كلما دخلت أمة من هؤلاء المكذبين المشركين إلى النار لعنت أختها. وهذا يدل على الخصومة التي ستقع بينهم. وفي المقابل إذا تخاصم أهل النار ماذا يكون عليه أهل الإيمان بينهم من المودة ومن القرب ومن الصفاء ومن المحبة ومن التلذذ بالنعيم على سرر متقابلين، كما أخبر بذلك رب العالمين. وفي هذا يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من إلا من اتقى رب العالمين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما استثنى رب العالمين سبحانه وتعالى إلا من آمن به واتقاه. ثم بعد ذلك يستمر السياق فيخبر ربنا عز وجل عن أهل الجحيم أنهم يقولون: وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا اعتراف من المشركين المكذبين الذين لجوا إلى غير الله عز وجل أن المجرمين كانوا هم السبب الحقيقي في ضلالهم. ولكن هل ينتفع من هذا الاعتراف والإقرار؟ هل هذا الندم وقولهم وما أضلنا إلا المجرمون هل هذا يفيدهم في تخفيف عنهم العذاب عنهم؟ لا، يقولون هذا القول ثم بعد ذلك يتلفتون هنا وهناك ويتمنون أماني ذكرتها الآيات من ذلك: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني أن كل من كان حولهم من أصحابهم وأحبابهم ومن كان على نهجهم ومسلكهم، كل واحد منهم أصبح في واد آخر بعيد عن الآخر، لا ينفعه ولا يدافع عنه ولا يمكن أن يشفع فيه. ويقول المجرمون هذا القول عندما يرون شفاعة رب العالمين وملائكة الرحمن والأنبياء والمرسلين وأهل الإيمان في إخوانهم المؤمنين، وهذه كلها شفاعات ثابتة بنص القرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أود أن أتعرض لمسألة يسيرة يشوش بعض الناس من أصحاب المذاهب الفاسدة بها على أهل التوحيد من خلال هذه الآية. المعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر ويقولون بأن الله نفى الشفاعة في القرآن الكريم عن الظالمين فقال فما لنا من شافعين، وقال في آية أخرى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا في الظالمين، ويعتبرون بذلك أن الظلم يدخل فيه أي كبيرة يفعلها الإنسان. ونحن نقول الظلم عند الإطلاق لا يشمل إلا أكبر الظلم وأعلاه، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وبالتالي فالشفاعة في أهل الكبائر ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الآيات لا تتعارض، يعني ما جاء فيها من نفي للشفاعة لا يتعارض مع الآيات المثبتة لها. فالشفاعة المنفية هي عن الكافرين والمشركين، أو شفاعة الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل في من عبدوهم، لأن هذه الآلهة الباطلة لا تملك أن إيه؟ أن تشفع، ولا تملك شيئا من الشفاعة، هذه الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة في أهل الإيمان، والله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت الشفاعة، ولكنها لا تكون إلا بإذن رب العالمين سبحانه، ولا تكون إلا بعد رضاه، كما قال أيضا في آية أخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله عز وجل لا يرضى عن المشركين ولا عن الكافرين. ولذلك نقول من شروط الشفاعة المهمة أن يموت العبد على التوحيد الخالص لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بعد مقدمة لطيفة لأبي هريرة رضي الله عنه تبين حرصه على الحديث، ولكن الشاهد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. فهذه شفاعة ثابتة ولكن لأهل التوحيد، أما الشفاعة المنفية هنا فهي للشرك والمشركين. فهم يطلبون الشفاعة ولكن من يشفع فيهم وقد أشركوا برب العالمين، ويعترفون بحقيقة مهمة أيضا في يوم الدين أنه ليس لهم صديق يدافع عنهم ولا يقف إلى جوارهم، بخلاف من؟ بخلاف أهل الإيمان. فأهل الإيمان يشفع بعضهم في بعض، وقد جاءت روايات كثيرة في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان تبين ذلك، والوقت يضيق عن سرد بعض هذه الروايات. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ثم تخبر الآيات بعد ذلك أن هؤلاء المشركين تمنوا أمرين، الأمر الأول الرجعة إلى الدار الدنيا، والأمر الثاني وعد منهم بعمل الصالحات. يقولون فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، هذه الآية اشتملت على هذين الأمرين. الأمر الأول فلو أن لنا كرة، وهذا أمر سيطلبه المشركون في يوم الدين، وكلمة لو هنا بمعنى ليت للتمني، يعني يتمنون الرجعة. ورب العالمين في سورة الأعراف يقول هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، فيطلبون الرجعة الى الدار الدنيا بعد ذلك. للامر الثاني الا وهو ايه؟ العمل الصالح، لانهم قالوا في هذه الآية فلو ان لنا كرة فنكون ايه؟ من المؤمنين. ومن والعمل والاعمال الصالحة من الايمان. والله عز وجل قد كذبهم في طلبهم هذا. الامر الاول قضى الله عز وجل لان من خرج من هذه الحياة الدنيا انه يعود ولا لا يعود؟ انه لا يعود. الامر الثاني انهم لما طلبوا الرجعة وعدوا بعمل الصالحات مع الايمان كذبهم رب العالمين سبحانه وتعالى فيه، فقال في سورة الانعام ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ولذلك نحن نقول بان الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، ودليلنا على ذلك من علم الله المحيط الذي نسلم به في الايات الوارده عنه. وايضا هذه الايه تعد نصا ايه؟ تعد نصا في ذلك. فلو سالك انسان ما الدليل على ان الله عز وجل يعلم ما سيأتي بعد، والآيات الواردة مثلا في القرآن الكريم تدل على العلم بإطلاق، ونحن نقول بأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نستدل على ما لم يكن لو كان كيف يكون بهذه الآية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ثم يقول رب العالمين سبحانه بعد ذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية يعني العلامة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته الناس إلى الله عز وجل، وعلى صدق وعد الله عز وجل في أن الجنة لأهل الإيمان وأن النار لمن؟ للمكذبين الكافرين. وفيها آية وعلامة على نهاية الظالمين ومأوى المؤمنين في الجنة ونعم المآب ونعم المصير. ثم يقول سبحانه مثنيا على نفسه مادحا لها وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وفي هذا أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الآية تقول بأنه عز وجل قادر على تعجيل الانتقام للكافرين ولكنه يمهل عقوبتهم لأنه سبحانه وتعالى أيضا رحيم. فعزيز تفيد أنه قادر على تعجيل الانتقام، ولكن رحيم تفيد إمهال رب العالمين سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين الظالمين. المحور الثالث في هذا اللقاء بعنوان مع نوح عليه السلام في دعوة قومه إلى الله تعالى، وتحته قول الله جل ذكره كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. لما قص الله عز وجل قصة موسى وإبراهيم عليهما السلام أتى بعد ذلك بذكر قصة نوح عليه السلام، وذكر قصة نوح هنا أيضا فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن قصة نوح عجيبة، مكث بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله عز وجل 1050 عاما، عمر مديد، أعوام متعددة، بل مئات من الأعوام والسنين، ومع ذلك أخبر رب العالمين أنه ما آمن معه إلا قليل. فعندما يذكر الله عز وجل هذه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون في هذه التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عندما يكذبه قومه ويردون دعوته. ونوح عليه السلام أيضا هو أول رسول أرسل على ظهر هذه الأرض. آدم كان نبيا، أما أول رسول أرسل على ظهر الأرض هو نوح عليه السلام. والدليل على ذلك أيضا حديث الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن أهل الموقف عندما يذهبون إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة يقولون له أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. وأول رسول أيضا لأن كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، فلما وقع الشرك في البشرية أرسل الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده بعد أن دب فيهم الشرك. رب العالمين هنا يقول كذبت قوم نوح المرسلين. أولا احنا سبق أن قلت لكم في سورة الفرقان عند مجيء سياق لهذه الآيات أيضا أن قول الله عز وجل قوم نوح المرسلين وما كذبوا إلا نوحا فقط. لماذا؟ لأنهم لما كذبوا بنوح عليه السلام يكونوا قد كذبوا بكل الرسل، لأن دعوة جميع الأنبياء والمرسلين دعوة إيه؟ دعوة واحدة. فالتكذيب بنبي هو في الحقيقة تكذيب لجميع الأنبياء والمرسلين. ولذلك نحن نقول للذين يزعمون أنهم يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون بنبينا صلى الله عليه وسلم كذبتم، لأنكم لو آمنتم حقا بأنبيائكم لصدقتموهم في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن جميع الأنبياء والسابقين والأنبياء والمرسلين السابقين أخذ الله عهد عليهم أن يؤمنوا بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى أتباعهم إذن أن يحاكوهم في مثل ذلك. وبالتالي فمن كذب بنبي من الأنبياء يكون قد كذب بجميع الأنبياء والمرسلين. ونحن نحمد رب العالمين يا أهل الإيمان أن هدانا لعقيدة سليمة صحيحة، فآمنا بجميع الأنبياء والمرسلين ونحن في إيماننا بهم لا نفرق بين أحد منهم، ومع هذا نقتدي ونهتدي ونتبع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نتبع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. أيضا بعض الناس عنده إشكال في هذه الآية، كيف يكون نوح أخ لهؤلاء وهم كفرة مكذبون؟ والأخوة تقتضي الموالاة والنصرة، وليس هناك موالاة ومودة ونصرة بين مؤمن وإيه ومشرك أو كافر. نقول قال الله تعالى إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، لأنه لما كان نوح عليه السلام واحدا منهم قال الله تبارك وتعالى إذ قال لهم أخوهم نوح. والعرب يقولون يا أخا بني تميم، يريدون الواحد إيه؟ الواحد من بني تميم. نلاحظ أيضا أن نوح عليه السلام فعل في دعوته إلى الله عز وجل في هذه الآيات فعل أمرين عظيمين. قال لقومه أولا خوفهم بالله تبارك وتعالى، ونفهم هذا التخويف من قوله لهم ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، يعني ألا تخافون من الله تبارك وتعالى فتدخلوا في دعوتي وتستجيبوا لرسالتي وتتركون الشرك الذي أنتم عليه وتعبدون الله وحده دون سواه. ثم يقول لهم الأمر الثاني إني لكم رسول أمين، يعني صادق في دعوتي إليكم إلى الله تبارك وتعالى، ويكرر عليهم الأمر بالتقوى وأن يدخلوا في طاعته ويتابعوه على رسالته، فيقول فاتقوا الله وأطيعون. وهذه كلمات طيبة من نوح عليه السلام. وقد جاء في بعض كتب التفسير أنه كان أيضا مشهورا بالأمانة صلوات الله وسلامه عليه، فإذا حينما قال لقومه إني لكم رسول أمين يذكرهم بوصف قد اشتهر بينهم فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتهر بين قومه بالصدق والأمانة وسائر الخصال الحميدة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال لهم نوح عليه السلام كما في سورة الأعراف أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم ذكر لهم نوح أيضا عليه السلام أنه لا يسألهم أجرا على دعوته، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فالأنبياء والمرسلون لا يطلبون من الناس أجرا مقابل دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، بل ينشرون الخير ويقدمونه للناس ولا ينتظرون منهم جزاء ولا شكورا، وإنما أجرهم على رب العالمين سبحانه وتعالى. كل الأنبياء والمرسلين كانوا دعاة إلى الله عز وجل، ولا يأخذون أجرا من أقوامهم ولا ينتظرون منهم أدنى شيء يقدمونه لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم المثل الأعلى والنموذج الرفيع في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال لقومه كما ذكر الله عنه في سورة صاد: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يعجب رب العالمين من قوم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل ويبذل لهم الخير مجانا. ولذلك يقول الله في سورة الطور: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني هل أنت تطلب منهم مالا وهذا المال يثقل عليهم دفعه وبالتالي انصرفوا على دعوتك؟ ولم يكن نبينا صلوات الله وسلامه عليه يفعل شيئا من ذلك. وفي هنا توجيه لأهل العلم ولطلبته أن يبذلوا العلم للناس ولا ينتظرون منهم شيئا، وإنما يقدمونه لوجه الله الكريم جل في علاه. وهنا سؤال في هذه الآية: لماذا كرر الله عز وجل الأمر بالتقوى مرتين على لسان نوح عليه السلام؟ قال لقومه أولا: ألا تتقون؟ ثم بعد هذا قال: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. نقول في الجواب على ذلك بأن حقا كلمة التقوى كررت مرتين، ولكنها في سياقين مختلفين، وبالتالي لا يعد تكرارا لا فائدة من ورائه. الأمر الأول جاء الأمر بالتقوى من نوح عليه السلام تذكيرا لهم بعد أن أخبرهم أنه رسول من رب العالمين سبحانه، وأنه جاء لينذرهم عقوبة الدار الآخرة إذا لم يؤمنوا ويتابعوا نوحا عليه السلام. فهو يأمرهم بالتقوى ليخوفهم من عذاب الله عز وجل، هذا في الأمر الأول. جاء الأمر بالتقوى ثانية بعدما أخبرهم أنه لا يسألهم أجرا، فهو لما أنذرهم أمرهم بالتقوى، ولما أخبرهم أنه لا يسألهم على دعوته أجرا أيضا أمرهم بعد ذلك بالإيه؟ أمرهم بالتقوى. فالمعنى في كلا الحالتين إذن مختلف. قوم نوح ردوا على نوح دعوته وإخباره لهم بأنه لا يريد شيئا على دعوته، ردوا عليه بهذه الكلمات فقالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. لما دعا نوح عليه السلام قومه كما ذكرت إلى الله أجابوه بهذه الكلمات: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء أسافل القوم الذين لا وزن لهم ولا مكانة. ونسمع هذا أحيانا من بعض الناس: أين المكانة الاجتماعية؟ أين المكانة المالية؟ أين التقدم التقني والعلمي عند هؤلاء الذين يزعمون الإيمان؟ هذا منطق الكافرين، قياسهم فاسد ونظرتهم مضيعة. قالوا: أنؤمن لك، هل تود أن نسير نحن وضعفاء الناس على سواء؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وهذه دعوة في الحقيقة قالها المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإسلام وكل نبي ورسول لا يفرق بين أتباعه، بين غني وفقير، ولا شريف أو وضيع، لأنه يدعو جميع الناس إلى الله تبارك وتعالى. والتفاضل بين الناس لا يكون بالشرف والوجاهة أو المال والمكانة، وإنما يكون بأي شيء، يكون بتقوى رب العالمين. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المشركون طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر الذي ذكره قوم نوح، جاءوا إليه وقالوا له: اجعل لنا يوما وللضعفاء أو الفقراء يوما. يعني قالوا: كيف نجلس مع بلال وصهيب وغير هؤلاء وهم يعتبرون أنفسهم أنهم من كبراء الناس ومن سادات الناس، فلا يليق بهم أن يجلسوا مع الضعفاء ولا مع الفقراء. منطق الكافرين واحد، قوم نوح يقولون له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وأيضا جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبت نفوسهم أن يجلسوا مع ضعفاء أهل الإيمان، اجعل لنا يوما ولهؤلاء يوما. وسيأتي بيان أن الله عز وجل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد أهل الإيمان ويقبل على هؤلاء المجرمين. ولكني أود أن أذكر أن الذين يتبعون الأنبياء والمرسلين وخاصة في بداية أمرهم هم الضعفاء من الناس، القلة من الناس، ولذلك هرقل يعلم ذلك من خلال دعوات الأنبياء والمرسلين. هرقل سأل أبو سفيان: هل ضعفاء الناس يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم أم كبراؤهم؟ فأخبره بأن ضعفاء الناس هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما قالوا ذلك لنوح، قال نوح عليه السلام لهم: قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أنا لست مسؤولا عن التنقيب عن قلوب هؤلاء الناس ولا عن أفعالهم، وإنما فقط أدعوهم إلى الله عز وجل، وعليهم أن يتبعوني ويخلصوا في إيمانهم لله، ثم بعد ذلك حسابهم على الله عز وجل. ونفهم من سياق الآيات أن هؤلاء المستكبرين إذن الذين أبت نفوسهم أن يجلسوا مع ضعفاء المؤمنين طلبوا من نوح عليه السلام أن يطرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء. الآية ليس فيها ذكر ذلك، ولكن الله بعدما قال إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ذكر قول نوح عليه السلام: وما أنا بطارد المؤمنين. فدل ذلك على أنهم طلبوا من نوح عليه السلام أن يطرد أهل الإيمان. نفى نوح عليه السلام هذا الأمر عن نفسه، ورد عليهم بأنه لا يمكن أن يفعل ذلك لأنه جاء نذيرا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى الله. وفي سورة هود قال لقومه: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربي ولكني أراكم قوما تجهلون. وكما طلب قوم نوح من نوح عليه السلام أن يطرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء، طلب أيضا المستكبرون من قريش من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرد من آمن معه من المستضعفين. والله عز وجل نهاه عن ذلك في قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون مع الظالمين. بل إن رب العالمين سبحانه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على هؤلاء، يعني أنت لست بحاجة إلى وجاهة ولا إلى كبراء القوم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأنا تعمدت أن أذكر هذه الآية لأبين ماذا وصف الله عز وجل، أو بأي شيء وصف الله عز وجل أهل الإيمان، وبأي شيء وصف الله هؤلاء المستكبرين. قال في أهل الإيمان، ويكفيهم هذا الأمر، أنهم لجأوا إلى الله يريدون وجه الله تبارك وتعالى، بخلاف هؤلاء المستكبرين الذين قال الله فيهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم يستمر السياق بعد ذلك فيقول فيه رب العالمين: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قال رب إن قومي كذبوا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كما ذكرت، ظل نوح يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى، وهم أصروا على الكفر وطلبوا منه ما طلبوا، فلم يستجب نوح عليه السلام لطلبهم، ورد عليهم إفكهم وبهتانهم عندما طلبوا من أن يطرد هؤلاء المؤمنين. لما لم يفعل ولم يستجب لقولهم هددوه بالطرد والرجم، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وهذا في الحقيقة يعني من أقسى العقوبات التي يمكن أن يفعلها هؤلاء المكذبين مع نبي الله نوح عليه السلام. والإنسان يعجب حقا عندما يأتي نبي بهذه الصفات يبين للناس الحق ويدعوهم إلى الله عز وجل ولا يكلفهم مالا ولا يطلب منهم شيئا، ثم بعد ذلك يتوعدوه ويتهددوه، وليس بوعيد سهل أو ميسور، وإنما وعيد شديد ألا وهو الرمي بالحجارة. عندئذ توجه نوح إلى ربه ومولاه وقال قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يلاحظ هنا أن نوح عليه السلام لجأ أولا إلى ربه ومولاه وطلب منه دعوتين. دعوة الأولى أن يغرق أهله، جماعته الذين لم يكذبوا، قومه الذين لم يكذبوا به. الأمر الثاني أن ينجيه ومن آمن معه. قال فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فافتح بيني وبينهم فتحا، الفتح هو الحكم، وهذا الحكم هو طلب من نوح عليه السلام أن يغرق قومه، وقد جاء تفصيل ذلك في سورة القمر. هنا قال الله عز وجل قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. في سورة القمر توجه نوح إلى ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذا هو الطلب الأول أو الدعوة الأولى التي توجه بها نوح عليه السلام لربه. دعوة ثانية أن ينجيه ربنا سبحانه وتعالى ومن آمن معه. ولقد استجاب الله دعاء نوح عليه السلام فأغرق من كذب به ولم يؤمن بالله ويوحد، وأهلكهم ونجى نوحا عليه السلام ومن آمن معه واستجاب الله دعاءه. وقد أخبر ربنا بذلك في كتابه فقال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. هذا تفضل من الله عز وجل على أهل الإيمان. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال الله عز وجل معقبا على ذلك بالفاء مبينا أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يستجيب دعاء من دعاه بصدق ويقين. وقد كان نوح عليه السلام من هؤلاء، ولذلك قال رب العالمين سبحانه فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، والفلك المشحون المملوء، لأن نوح عليه السلام خرج بقومه وأخذ من كل صنف أودعه الله عز وجل في الأرض زوجين كما أمره رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان يصنع سفينة. ويعني يضيق الوقت عن أبين مثل هذه الأمور وهي مذكورة في كتاب الله عز وجل، وركبها هو من آمن معه، والله عز وجل نجاه وهو في هذه الفلك ومن كان معه فيها كما قال الله في الفلك المشحون، لكي تقر نوح عليه السلام من هؤلاء المكذبين. تفيد الآيات أن الله عز وجل نجى نوحا أولا ثم أغرق قومه بعد ذلك، وهذا يفيد أن نوح شاهد قومه وهم إيه يغرقون، لأن الله تبارك وتعالى يقول فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين، لأن ثم تفيد الترتيب مع الإيه، تفيد الترتيب مع التراخي. وهذه في الحقيقة نهاية الظالمين وتفضل رب العالمين على الأنبياء والمرسلين ومن سار في ركابهم. والآية تفيد أن الأنبياء والمرسلين كانوا يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى ويطلبون منه ما يحتاجون إليه. فنوح عليه السلام ما قال بأنه أول رسول إلى أهل الأرض وهو الذي يمكنه أن ينجي قومه، ولكنه توجه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فدعا ربه أني مغلوب إيه فانتصر. ثم يختم ربنا عز وجل هذه الآيات بقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقد سبق أن بينت أن آية بمعنى علامة، وهي تفيد أن الإنسان عليه أن يعتبر وأن يتعظ من هذه المواقف، وأن يعلم أن رب العالمين قوي قادر، فهو العزيز الرحيم جل في علاه. وبهذا ينتهي درسنا في هذا اللقاء، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليك فضل الشيخ وبارك الله فيكم. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية، كان السؤال الأول: لما ضرب موسى عليه السلام البحر ظهرت عدة معجزات، أذكر ثلاثة منها وكانت الإجابة: أولا انفلاق البحر، ثانيا أن جانبي البحر أصبح كالطود العظيم أي الجبل العظيم، ثالثا الطريق الذي سار عليه موسى أصبح يابسا.
الجواب صحيح الحمد لله.
السؤال الثاني: استغفر إبراهيم لأبيه وهو كافر، كيف توجه هذا الاستغفار مع ذكر الدليل؟ وكانت الإجابة: كان إبراهيم يطمع في أن يؤمن أبوه ولكنه لم يؤمن وظل على كفره، ولكن هذه الدعوة كانت مقيدة كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
الحمد لله جواب سديد إن شاء الله.
طيب الأسئلة يا شيخنا في هذه الحلقة.
طيب السؤال الأول: ما معنى فكبكبوا؟ ما معنى فكبكبوا؟ وهل كل معبود من دون الله يلقى مع عابده في النار؟ وضح ذلك. وهل كل معبود من دون الله يلقى مع عابده في النار؟ وضح ذلك. السؤال الثاني: اشرح قول الله تعالى: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. احنا جينا بالفتح حتى يفتح الله عليكم. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وانتهت الأسئلة.
أحسن الله عليك فضل الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم السبت المقبل في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.